ماذا لكل مؤمن من السيرة النبوية الشريفة؟ سؤال إجابته حصريا هنا في فاتبعوا. من 21 سبتمبر FM.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأفضل التسليم على نبينا الكريم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الحديث عن علي عليه السلام باعتباره يمثل خط الولاية الحقيقية لله سبحانه وتعالى ورسوله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهو يمثل الحزب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وهو يمثل الهداية الربانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلاله ومن خلال أمثاله يتجسد صوت الحق، وليجسد المنهج الرباني في الحياة كما أراده الله سبحانه وتعالى. فعلي هو صوت العدالة الإنسانية، وهو دليل الهداية الربانية بعد رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد ترك لنا علي عليه السلام موروثا ثقافيا عظيما نستطيع من خلاله أن نتعلم الكثير وأن نفهم الكثير مما يتعلق بهداية الله سبحانه وتعالى للناس. ولنستمع إلى الإمام علي عليه السلام في أول خطاب له في مفتتح خلافته، كيف بدأ خطابه وكيف قدم نفسه للناس لا سيما الذين قد يجهلونه، وكيف عمق معرفته بالنسبة للذين يعرفونه. فيقول عليه السلام: إن الله سبحانه أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر. وأعطى فكرة للناس في هذا الخطاب أن خلافته تبدأ من حيث القرآن، وسوف تمتد في ممارسته لتكون قرآنا يتجسد، لأن علي عليه السلام كان كما كان محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قرآنا يتحرك. كيف لا، ومحمد هو الذي رباه، وهو الذي نشأه، وهو الذي علمه. ولذلك قال علي للناس: إن المسألة في حكمه هي أن ينطلق الحكم في خطوط الكتاب الكريم وعلى منهج الرسول الكريم. فالله أعطى الهداية بالكتاب حيث ميز بين الخير وبين الشر، ومن خلال ذلك أراد للناس أن يتبعوه في حكمه. فخذوا نهج الخير تهتدوا، نهج القرآن، اقرأوا الخير في القرآن في مفاهيمه العقيدية والشرعية والمنهجية والحركية كلها، فإن القرآن يهديكم إلى نهج الخير. واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا، أي أنكم تصلون إلى خط الاعتدال بإعراضكم عن خط الشر. فالقصد هو الاعتدال، لأنه يركز للناس الخطوط العامة التي توضح له مواقع الخير وامتداداته في كل الشؤون. ثم يقول عليه السلام: الفرائض الفرائض، يؤكد عليها لأنها مما أكد الله تعالى عليه. فهناك فرائض فرضها الله على الناس في عباداتهم، وفرضها عليهم في معاملاتهم، وفرضها عليهم أيضا في علاقاتهم، وهناك فرائض أيضا فرضها عليهم في مواقفهم. أدوها إلى الله، فهي أمانة الله تعالى عندكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأهل الفرائض والذي يقصد بها هو الله سبحانه وتعالى، فإذا قمتم بها فهي تؤدي بكم إلى الجنة، تسير بكم إلى الجنة. وعندما يقف الإنسان أيها الإخوة في هذه المواقع من فرائض الله سبحانه وتعالى والالتزام بها، فإنها سوف ترتفع به إلى مواقع القرب منه سبحانه وتعالى، لأنها تمثل الأعمال المنطلقة من خط الإيمان، فتقرب الإنسان إلى الله وتوحي له بكل القيم الروحية التي ترفعه إليه. ثم يقول عليه السلام: إن الله حرم حراما غير مجهول. يشير عليه السلام إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الآيات التي تحدثت عن تحريم بعض الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال عليه السلام: وأحل حلالا غير مدخول، أي ليس فيه خلل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأحل لكم ما وراء ذلكم في آية أخرى إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال عليه السلام: وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها. وهنا أيها الإخوة تتجلى عظمة الإسلام الذي أراد للناس كلهم أن يحترموا إنسانية الإنسان المسلم، بحيث يكون أعظم حرمة من كل المقدسات المكانية، حتى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن الكعبة فيقول: ما أعظمك وما أجلك. ثم قال: إن حرمة المسلم عند الله أعظم منك، يعني بهذا المعنى. فنحن نقدس البناء الذي تمثله الكعبة، والله تعالى أراد لنا أن نحترمه أيضا، ولكنه أراد لنا أن نحترم الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أكثر مما نحترم الكعبة. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يأخذ به كل حاكم إسلامي، وأن يضع في حساباته تأكيد احترام المسلمين في حكمه. ولكن للأسف الشديد أيها الإخوة الكرام، فإننا نرى اليوم وفي هذا الزمان خلاف ذلك تماما، فكثير من حكام المسلمين يعتدون على غيرهم من المسلمين، ويوالون اليهود والنصارى، ويبطشون بالأمة الإسلامية، ويفسدون فيها، ويهلكون الحرث والنسل، ويثيرون فيها الفتنة، ويقتل منها الآلاف بل الملايين بسبب عدوانية أولئك وتوليهم لليهود والنصارى، كما نرى ذلك يتجسد في النظام السعودي ومن يواليه. فهم قد تولوا اليهود والنصارى، وبالتالي سلطوهم على المسلمين ليفتنوهم ليقتلوهم، وهذا ما هو حاصل في بلادنا اليوم من قتل ودمار وتشريد وظلم للناس وقتل للناس في بيوتهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم وفي أسواقهم. يقتل الآلاف ثم يدعون أنهم حماة الحرمين وخدام الحرمين، وهم يقتلون الآلاف من المسلمين بغير أي وجه حق. يقتلون الناس في بيوتهم، يقتلون الناس في كل مكان ظلما وعدوانا بدون أي وجه حق، لأن هؤلاء يمثلون الوجه الأسود للولاية الذي يمثل الظلم والطغيان والفجور، الذي يرتبط باليهود والنصارى ويتولاهم. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من توليهم وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن فهؤلاء قد انحرفوا عن خط الولاية الحقيقية التي هي ولاية الله سبحانه وتعالى ورسوله، ثم ما يمثل خط الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه من المؤمنين الأولياء الصالحين الذين يقيمون الحق وبه يعدلون وبه يحكمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا ولاة الجور والظلم والطغيان والفساد، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يثبت أقدامنا، وينصرنا على القوم الكافرين. ومن يتولى القوم الكافرين والظالمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
ماذا لكل مؤمن من السيرة النبوية الشريفة؟ سؤال إجابته حصريا هنا في فاتبعوا. من 21 سبتمبر FM.